إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. هذا الدرس هو 29 من علم أصول الفقه. نزل الحديث متصلا وأدلة الأحكام، ووصلنا إلى الدليل الثاني، وآخر المسائل فيه كانت عن أدلة حجية خبر الأحاد في الأحكام والعقيدة، وقد بينت ذلك في ضوء آيات الكتاب، ومنها قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، ومنها: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ومنها: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إلى آخره. ننتقل إلى الأدلة من السنة لبيان أن الأحكام العلمية عن العقيدة والأحكام العملية عن الفقه يثبتان بخبر الواحد. وقد بينت فيما سبق أن المراد بخبر الواحد ما لم يتوفر فيه شروط المتواتر، والمراد بالمتواتر هنا العدد على كلام المتكلمين. واضحة؟ طيب، الأدلة من السنة أولها عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أن أهل اليمن قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام. قال: فأخذ بيد أبي عبيدة فقال: هذا أمين هذه الأمة. الحديث متفق عليه. أولا، الشاهد لا أقول من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل أقول من أهل اليمن، حيث قالوا: بعث معنا واحد. ماذا يستفاد من هذه اللفظة؟ أن خبر الواحد، وأقصد بالواحد أي الواحد العدل الضابط، كافي لتبليغ الرسائل، وهذا مستقر في الأذهان عند جميع الناس. واضحة؟ فهنا هؤلاء القوم، أعني أهل اليمن، قالوا رجلا: ابعث معنا رجلا. إذن استقر في أذانهم دون الشرع ابتداء أن الرجل العدل الضابط مقبول إيه؟ الرواية. وسيرتبون على قوله يعلمنا العمل، وإلا لا معنى، سيعلمهم ولا يعملون. ما الذي جاء بهم إذن؟ ده جايين من مسافة ما لا يقل عن 800 كيلو من اليمن إلى المدينة تقريبا، عشان يقولوا علمنا وما يعملوش. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على هذا. قال: فأخذ بيد أبي عبيدة فقال: هذا أمين هذه الأمة. إذن أيضا النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بإيه؟ بواحد. والسؤال: ذهب أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه إلى أهل اليمن يعلمهم ماذا؟ الدين. أم يعلمهم الحلال والحرام فقط أم يعلمهم العقيدة فقط؟ الجواب مما لا شك فيه ذهب ليعلمهم هذا الدين الذي تضمن العلم والعمل، الذي تضمن الأحكام العلمية والأحكام العملية. ولكن أنا أكرر دائما وأقول أن هؤلاء الذين فرقوا أصلا هم أهل إرجاء، لا يثبتون التلازم البتة لا بين باطن وظاهر ولا بين أمر أصلا ونهي، لذلك شق عليهم وسهل عليهم في نفس الوقت أن يجوزوا وجود أحد الطرفين دون الآخر. النص الثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بين الناس بقباء، يعني مسجد قباء، في صلاة الصبح، قلت وقد ثبت في صلاة العصر، إذ جاءهم آت، يعني واحد جالهم بيجري، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة، فاستقبلوا أي فاستقبلوا الكعبة، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. إيه الكلام؟ الاتجاه إلى الكعبة أمر عقدي بحت مما لا شك فيه، والأمر العقدي البحت هم متلبسون بصلاة، ومع ذلك بمجرد أن جاءهم الرجل الصارخ لم يلبسوا إلا أن استداروا وهم في الصلاة. إذن هؤلاء القوم صلوا إلى القبلتين صلاة واحدة، بعضها إلى القدس وبعضها إلى الكعبة، وصلاتهم الأولى إلى القدس صحيحة، وصلاتهم بقية الصلاة إلى الكعبة صحيحة، وكل صلاة بعدهم إلى الكعبة صحيحة وإلى القدس كفران. فهنا المسألة خطيرة جدا، أن هؤلاء الصحابة استقر في آذانهم أن الخبر متى جاء ممن يظنون أنه عدل ضابط سمعوا الكلام ثم أعقبوه بماذا؟ سمعنا وأطعنا، سمعنا ده علم، وأطعنا ده إيه؟ عمل. خلي بالك لو قلنا سمعنا وما عملناش، طب أنا عايز أفرق بينهم وبين من قال سمعنا وعصينا، واضحة؟ لا فرق، لأن العصيان هنا على ترك إيه؟ العمل، وسمعهم لم ينفعهم بإيه؟ بشيء. فهنا الشاهد أن هؤلاء الصحابة جميعا قد قبلوا خبر إيه؟ الواحد، في أمر خطير جدا لا يصلح أبدا أن يقال أنه أمر فقهي غير متعلق بإيه؟ بعقيدة المسلمين. مثال آخر، قال صلى الله عليه وآله وسلم لما بعث معاذا، أي بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا رضي الله عنه إلى اليمن، قال: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، لأنك النصرانية قد تفشت فيهم، فأول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس. قطعا هذا الحديث، يعني أول حديث متفق عليه ابتداء، كالذي قبله فيه كم من المعلومات الخطيرة جدا في تصحيح كثير من الأفهام. إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فأول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى. طيب الكلام ده إيه؟ على كلام تفريق المتكلمين ومن شاكلهم، هذه عقيدة أم لا؟ نعم. قبلوا كلام معاذ أم لا؟ عملوا به أم لا؟ فلو كان معاذ لا تقوم الحجة بكلامه لكان لهؤلاء الناس مسوغا للكفر ومسوغا لرد كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومسوغا لعدم العمل. لما ارسل لنا كافة حتى ايه نسمع الكلام ونتأكد ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، بل قال صلى الله عليه وسلم اذهب يا معاذ واحد مفيش غيره. فاذا عرفوا ذلك فاخبرهم ان الله فرض عليهم الصلاة والزكاة، دي حلال وحرام، وده اللي بيسموه ايه الفقه. اذا معاذ بن جبل رضي الله عنه اخبرهم بماذا؟ بالعقيدة والفقه، يعني من الممكن ان يقال اخبرهم بالدين. السؤال قبله ام لا؟ عملوا ام لا؟ الجواب قالوا سمعنا واطعنا، ولم يقل رجل واحد منهم اذهب الى من ارسلك فقل له ارسل معي كافة حتى يصدقونني، هذا لم يحصل قط. وإلا عياذا بالله تعالى، كيف يرسل النبي صلى الله عليه وسلم من لم تقم به الحجة؟ كيف؟ طبعا هنا في شوية أحكام خطيرة خالص، يعني نذكر بواحدة منها، تؤخذ من غنيهم فترد على إيه؟ فقيرهم. خلي بالك من كلمة فقيرهم، فكأنه دليل على عدم نقل الزكاة من إيه؟ من قومها إلى قوم إيه؟ آخرين، لأنه يقول تؤخذ من غنيهم فترد على فتدي للفقراء اللي في نفس القرية اللي أنت خرجت منها الزكاة. طيب خرجتها وخلاص وانتهى الموضوع على كده، لو كان عندكم اكتفى يبقى إيه النقل للاكتفاء، لا النقل مع وجود الحاجة في نفس إيه؟ المكان. فهذا الحديث فيه دلالة عظيمة على وجوب الدعوة إلى كلمة التوحيد قبل الأحكام العملية، كما دل على ذلك نصوص الكتاب في جميع الرسل. فأول ما يدعون إليه كلمة التوحيد، وأقصد بكلمة التوحيد يطلب من الناس أن يقولوها. ويؤسفني أن أقول أن المشركين كانوا أفهم لكلمة التوحيد من كثير من المسلمين الآن، لذلك بمجرد أن طلبها النبي صلى الله عليه وسلم كان ردهم إيه؟ أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فهموا القصة كلها. طب ما جعلوا الآلهة إلها واحد يبقى كل الآلهة اللي بتعبدوها دي إيه؟ باطلة. مفيش طواف، مفيش عكوف على الأصنام، مفيش صرف أي عمل لغير الله. إذا الناس دي فهمتها، وللأسف الشديد كثير من الناس لا يفهمون هذه الكلمة كما ينبغي أن تفهم. فقد دلت كما ترون السنة على أن الخبر الذي يسمى بالآحاد أنه قام عليه الحكم العلمي وقام عليه الحكم العملي، وكما قلت مرارا وتكرارا وكما نقلت عن ابن القيم وغيره أن الأحكام العملية لم تطلب قط وحدها، بل كل حكم عملي هو علمي وكل حكم علمي هو عملي من غير فرق. ننتقل إلى موقف الصحابة، مع أن موقف الصحابة قد بان من حديث أنس وبان من حديث قباء وبان من حديث معاذ أنهم كانوا يقبلون إيه؟ خبر الواحد في إقامة هذا الدين. ولكن نؤكد أن أبا بكر رضي الله عنه لما جاءته جدة تطلب ميراثها قال لا أجد لك شيئا يعني في كتاب الله مش عارف. ثم نشد الناس، شوف خلي بالك، هو لما قال لا أجد لك شيئا يعني في الكتاب وما عندي من السنة، ولكن أنشد الناس يعني هسأل الناس، لأصل حد يكون عنده سنة أنا ما أعرفهاش، واضحة؟ فأخبره المغيرة بن شعبة ثم محمد بن مسلمة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فعمل بخبرهما، فعمل إيه؟ انعجب إن في بارد، واحد بارد بيستدل بالحديث هذا على عدم قبول خبر الواحد، فكأن هذا البارد فهم أن خبر الواحد معناه إيه؟ الواحد، كائن بقى من كان، يعني مش هنعرف طبعا مين اللي قاله، لا يعنيني، كبر صغر مش تفرق معايا، ولكن ده برود أو تدليس، فأنا أقول برود أحسن ما أقول إيه؟ تدليس، لأن دول اتنين. ولكن هنا في نكات فنية كبيرة جدا، إن طالب الشهود إن طلب الشهود كاثنين مثلا لإثبات شيء ما، من حقه أن يطلب ثالث، ومن حقه أن يطلب رابع، ولكن السؤال الخطير، إن لم يجد ثالثا ولا رابعا وجب عليه الحكم بالاثنين أم لا؟ الجواب نعم. واخد بالك؟ نعم، المغيرة بن شعبة أخبره، ثم محمد أخبره، ومن قال أنه لم يصدق المغيرة ابتداء، ثم هاب أن الأمر كذلك، وإذا أضيف عليه محمد بن مسلمة خرج عن الحيز الأحد، لم يخرج عن حيز الأحد عند جميع من قال بالعدد، لأن أقلهم قال بكام؟ أقلهم قال بعشرة، هو ابن حجر، واخد بالك؟ أقلهم قال بعشرة لأن صيغة الجموع منها، طبعا حاجة خطيرة جدا. قلت لا يخفى عليك أن ليس المقصود من خبر الواحد أن يرويه واحد، فإخبار المغيرة ثم محمد رضي الله عنهما لا يخرج الخبر عن دائرة خبر الأحد بالمعنى الاصطلاحي. فهذا هو أبو بكر رضي الله عنه أرضاه، قد قبل خبر الواحد في إقامة هذا الدين، وأقول الدين لأن مسألة الميراث مسألة عقدية بحت، وإن كان التوزيع بتاعها توزيع إيه؟ عملي بحت، واضحة؟ ثم آخر عن عمر، كان عمر رضي الله عنه لا يرى توريث المرأة من دية زوجها، يعني لو الزوج قتل وقبل أولياؤه الدية، كان عمر رضي الله عنه لا يرى أن تورث المرأة من ديته، حتى أخبره الضحاك ابن سفيان العامري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، فرجع عن قوله. إذن عمر رضي الله عنه قبل خبر الضحاك ابن سفيان، خبر الضحاك ابن سفيان، العاقلة رجال وليس نساء، العاقلة رجال وليس من النساء، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلي أن يورث امرأة أشيم الضبابي، إذا قبل خبره أم لا، وأقام عليه حكما أم لا؟ فهذا قضاء عثمان، والذي قبله قضاء من؟ قضاء أبي بكر رضي الله عنه وأرضاهم. ثم من بعدهما جاء عثمان، قضى عثمان بالسكنة لمن مات زوجها، وذلك عندما أخبرته الفريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى لها بالسكنة لما مات زوجها، ولم يترك لها مسكنا. خلاص خلي بالك، امرأة وقبل ايه خبرها، مع ان هذه المرأة، انتبه طبعا، في مسألة خطيرة جدا تتحدث عن مسألة ايه تخصها، فما ظنت المحاباة لنفسها واردة، ومع ذلك عدالتها السابقة وضبطها السابق محى كل شبهة قد ترد على القاضي، فقبل شهادتها على نفسها. هي هذا حقيقة الحديث، لأن هي التي أخبرت بإيه؟ أخبرت بالنص. طيب طبعا كل هذه أدلة، وأدلة طبعا كثيرة جدا 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 في هذا الباب لا تحصى، وأخص بالذكر أن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم البيتية من مأكل ومشرب وفراش وغسل وغير ذلك من الأمور لم ينقلها أحد إلا أزواج وهم فرادى، واضحة؟ ولا يستطيع أحد من هذه الأمة أن يكذب عائشة رضي الله عنها فيما أخبرت فيه به، ولا يكذب ميمونة، ولا يكذب أي زوجة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. بل لو قلت عموم الشريعة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم الحياتية منقولة عن إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل الأمور الخاصة أيضا التي كان ينقلها من يلازمه ملازمة الخدم كأنس رضي الله عنه وأبي السمح، كانا يخبران عن النبي صلى الله عليه وسلم أمورا انفردوا بها، ومع ذلك قبلت، مع أن أنس رضي الله عنه مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يبلغ 18 من عمره، يعني كان صغيرا بمعنى الكلمة. احنا برضك مش هنترك الناس دي وهنيجي نناقشهم عقليا بعيدا عن النصوص الشرعية، ولكن سنستخدم نصا لا يستطيعون دفعه ولا نستطيع دفعه، لأنه من كتاب الله تبارك وتعالى. المولى عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الآية: اليوم أكملت لكم دينكم، وقال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك. خلاصة الآية والحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وقد كمل الدين. فإحنا نوجه سؤال لهؤلاء فنقول لهم: هل الكمال الموصوف به الدين كمال يقيني أم كمال ظني؟ واضحة؟ فإن قيل ظني قلت هذا تكذيب للنصوص وكفر برب الأرباب، لأن الله عز وجل قال: اليوم أكملت لكم، يبقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إما لم يبلغ هذا الدين، لأن الظن عندهم لا يثبت إيه شيئا، وإما أن الله عز وجل قال: أكملت لكم الدين ولم يكمله. وقطعا هذا الكلام خطير. إذا تعين أن الدين أو وصف الدين بالكمال قطعي يقيني. نسألهم سؤال آخر: هل هذا الكمال اليقيني ثبت بمجموع الكتاب والسنة أم بالكتاب فقط دون السنة؟ فإن قيل بالكتاب فقط قلنا كفرتم بالإجماع، لأن منكر السنة بالإجماع كافر، ومن أثبت صفة الكمال بالكتاب دون السنة كافر، ونحن لا نكفر أحدا إلا بعد إقامة إيه؟ الحجة عليه، والحجة لا تقام إلا من أهل الحل والعقد، لا من عموم الناس. فإن قيل بل ثبت اليقين بالكتاب والسنة، قلنا هل هو ثابت بالكتاب والسنة المتواترة والسنة الأحادية أم بالسنة المتواترة فقط؟ فإن قيل بالكتاب والسنة المتواترة فقط، قلت عياذا بالله تعالى هذا كفران صريح بشرط بابه. والسبب في ذلك أن الشروط التي وضعوها لإثبات التواتر لا تنطبق على بضع حديث في صحيح البخاري، وعليه من أنكر البخاري وأنكر أحاديث مسلم رحمهم الله فهو ليس على خطر، ولا هو دفع ما هو معلوم من الدين بالضرورة، ولا فعل أي شيء يستحق أن يلتفت له. وقد قالها بعض من يسمى شمس الدين أو قمر الدين أو نحو ذلك، ولكن إحنا بنقول هذا اليقين ثبت بكتاب الله عز وجل، وثبت بالسنة المتواترة، وثبت بالسنة الأحادية. إذا ما بقي لنا إلا أن نقول إن الكمال اليقيني لا يثبت إلا بأجزاء يقيني، صح الكلام؟ والكتاب يقيني والسنة المتواترة، إذا ما بقي إلا السنة إيه؟ فلو قيل أنها ظنية إذا قد نفيت الكمال الذي أثبتتموه يقينيا أولا، وإن أثبتتموها يقينية أثبتتم الكمال اليقيني للكتاب، فهذه هي المعادلة التي لا مخلص لهم منها إلا قطعا بتبريرات باردة غير مقبولة أو بتعسف. ولكن خلاصة الكلام أن هؤلاء القوم عياذا بالله تعالى تفننوا في كيفية رد السنة، وكما قلت مرارا وتكرارا أن السنة الأحادية التي توفرت فيها شروط الصحة الخمسة، وهي ما اتصل السند بنقل العدل الضابط عن مثلين منتهى من غير الشذوذ ولا علة، هذه السنة المتصلة إلى النبيين صلى الله عليه وآله وسلم تفيد العلم عندنا، واضحة. وقد بينت أن هذا أيضا هو قول من ابن القيم وابن تيمية وابن حزم وغيرهم من الأئمة الكبار، بل ألزمناهم بذلك حيث قالوا وجوب العمل بالسنة الظنية، فقلنا طالما أن أنكم أجمعتم على وجوب العمل بالسنة الظنية فقد أجمعتم على أن ما عملتوه من الدين، وطالما أنه من الدين فلا طريق لإثباته إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. إذن آل الأمر إلى أن هذا الخبر أيضا قد أفاد العلم. يقول هنا السبب لهذا القول، الناس دي اللي قالت القول ده قالوا ليه؟ فهنا يقول إن الذين لا يأخذون بخبر واحد في العقيدة وجعلوه نسيا منسيا، ما جاء ذلك بعد بحث وتحقيق ونظر في أدلة الكتاب والسنة، ثم اعتقدوا ما نتج من بحثهم، ولكن الحقيقة على خلاف ذلك، أنهم اعتقدوا أولا في أشياء ثم حاولوا بكل ما أوتوا من قوة هدم كل حصن يعارضهم، إما بتأويل إما بتضعيف، ظنا منهم أن ذلك ينصر ما ذهبوا إليه. وإن دققت النظر علمت أنهم أثبتوا لعقولهم، وما استنبطوه بعقولهم أثبتوا له ماذا؟ القطع. وأثبتوا لخبر الواحد الظن، وكان حري بهؤلاء أن يعايروا ما استنبطوه بالأدلة من الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة وجب اعتماده، وما خالف الكتاب والسنة وجب تركه. لذلك قيد الله تبارك وتعالى لأمثال هؤلاء علماء قد ردوا هذه الشبه وأقاموا سوق الاستدلال بسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في كل ما يمس هذا الدين من عقيدة أو حلال أو حرام. لذلك يقول أحمد شاكر رحمه الله في الباعث الحثيث: ودع عنك تفريق المتكلمين في اصطلاحاتهم بين العلم والظن، فإنما يريدون بهما معنى آخر غير ما نريد. ومنه بيحكي بقى: زعم الزاعمين أن الإيمان لا يزيد وينقص ولا ينقص، إنكارا لما يشعر به كل واحد من الناس من اليقين بالشيء ثم ازدياد هذا اليقين. ثم استدل لنفسه قائلا: قال تعالى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. الشاهد من كلام الرجل انه لما فرق اثبت الفرق بين العلم والظن عند المتكلمين بين اثر ذلك في مسألة من اعظم المسائل، ان الايمان لا يزيد ولا ينقص، لانهم ردوا الاحاديث التي تثبت الزيادة، مع ان النصوص القرآنية ايضا تثبت الزيادة وايه والنقصان. فردوا الأخبار الأحادية كقوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، والشعبة قطعا جزء من إيه؟ من الشيء. وعد 70 شعبة وذكر لها 3 عناوين معروفة، طبعا أعلاها لا إله إلا الله، ده قول إيه، وأدناها إمارة الأذى عن الطريق، وده إيه؟ جوارح. ثم قال: الحياء شعبة من شعر محله القلب. فإدى 3 عناوين عشان كل حاجة هتندرج إيه؟ تحت ال3 دول. فال3 دول مش مختارين كده، ده 3 بعناية شديدة، بعناية إلهية شديدة، لأن هيثبت بيهم شيء. فطبعا لما ردوا هذه زعموا بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، حتى أن بعضهم قال: إن أهل السماء من الملائكة، وأهل الأرض من الأنبياء والمسلمين والفجار، إيمانهم واحد لا يزيد ولا ينقص. قلت: قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فالله عز وجل يقول: زادتهم إيمانا، وهم يقولون: ما زادتهم إيمانا؟ إن هذه الحقيقة، هم يقولون: ما يزيد ولا ينقص. واضحة. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. والخلق ده حتة واحدة، رتبة واحدة، ولا الخلق ده متفاوت كبين السماء والأرض 100 الملايين من المرات؟ متفاوت. خصال الخلق خصال. رجل جمع 1,000,000 خصلة، التاني 2، التاني 1، التاني 1,000، التاني 100، وشوف بقى الأعداد اللي بينهم قد إيه، وشوف البشر اللي بينهم قد إيه. فإذا في حقيقة الأمر أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم إيه؟ خلقا. ففي واحد. لذلك قال تبارك وتعالى لنبينا: وإنك لعلى خلق عظيم. إذا هو جمع الخصال العالية. فهل يقول عاقل أن أبا بكر قد جمع نفس هذه الخصال بنفس الرتبة؟ بل هل يقول عاقل أن نبيا من الأنبياء جمع هذه الصفات؟ لا قطعا، إلا لما كان نبينا زعيمهم يوم القيامة صلى الله عليه وآله وسلم. وأوضح ومعناه واضح. وكذلك كما أن الإيمان يزيد وينقص، فإن الكفران أيضا يزيد وينقص، وأدلة ذلك أيضا كثيرة. قال تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر. إذن الكافر الذي لم يقر النسيء أقل كفرا ممن أقر النسيء، ومن عمل به أعظم كفرا ممن لم يعمل به من الكفار.
وهذا مصداقا وتحقيقا لقوله تعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، يعني الكفر يزيد وينقص والإيمان لا يزيد ولا ينقص. طب اشمعنى يعني؟ مع أنهما ضدان. واضحة؟ ومن أدلة ذلك أيضا قوله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. والشاهد سبب العذاب الزائد إيه؟ كفر زائد قطعا. فهذا لا يشك فيه عاقل أن الكافر الذي لم يفسد في الأرض غير الكافر الذي أفسد في الأرض، ومن أجل ذلك زاد الله عليهم العذاب بما كسبوا. وإن لم يكن الإيمان يزيد وينقص كما أن الكفران يزيد وينقص، فلما إذن الدرجات؟ ولما إذن الدركات إن كان الناس قد استوت في هذا الأمر وهؤلاء قد استووا في هذا الأمر، لما إذن هذه الدرجات في الجنة ولما إذن هذه الدركات في الجنة في النار؟ إذن في حقيقة الأمر ده الناس، ده مشكلتنا مع الناس دي مشكلة كبيرة جدا، ده مشكلة أصول دين، وهو فصل الجارحة عن القلب هذه واحدة، وفصل النهي عن الأمر وهذه الثانية. فلو أثبتوا الاثنين دول إن شاء الله الخطب سيكون إيه؟ يسيرا معهم. طيب، رد القول بأن خبر الأحاد لا تثبت به عقيدة. طبعا النصوص السابقة من أولها إلى آخرها كان بتتكلم عن تحكيم خبر الأحاد في إثبات العقيدة وفي إثبات إيه؟ الفقه. احنا دلوقتي هنرد بقى على إيه؟ اللي هم زعموا ان خبر الاحاد لا تثبت به ايه؟ عقيدة. فهنا يقول: اطلق بعض الناس على خبر الاحاد انه لا يفيد الا الظن. طبعا مما لا شك فيه قد رددنا على هذه الجزئية، وعنوا بذلك الظن الغالب، وهذه هي الاغاظة في الحقيقة. يعني قالوا بالظن الغالب، ولما جاءوا يستدلوا لكلامهم استدلوا بأدلة ما لهاش علاقة بالموضوع ده، لا من قريب ولا من بعيد، ولا أحد من أهل السنة ولا من أهل البدعة نازعهم في هذه النصوص. وإطلاق القول هكذا منهم لا يصح بحال لأسباب كثيرة، منها أنه لا دليل عليه لا من كتاب ولا من سنة. من أين لهم هذا التفريق أنهم فرقوا بين هذا الخبر في العقيدة والحلال والحرام؟ يعني نقول لهم: الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ ما هي واحدة من اثنين، إما عندكم إذن، إما ما تقولونه ده افتراء. ثم قالوا بأن الخبر المفيد للظن الغالب لا تثبت به عقيدة، بل قال بعضهم يحرم ذلك. نعم، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. يا أخي أنا لا أدري أهذا تبرير أم هذا تدليس. الظن في هذه الآية إما الظن الراجح إما المرجوح. طب إحنا عايزين نسألكم سؤال: من أين علمتم أنه راجح أو مرجوح؟ لابد من قرينة في الكلام، إما القرينة حالية إما لفظية. قلنا القرينة لفظية موجودة، وما تهوى الأنفس. فهل الذي يتبع هوى النفس هذا يثبت له ظن راجح أم يثبت له ظن مرجوحا؟ فهذه أمور خطيرة جدا. ويستدلون بقوله تعالى: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. أي ظن هذا الذي لا يغني من الحق شيئا؟ أهو الظن راجح؟ إن كان والله كذلك، إذن الظن الراجح والمرجوح كلاهما إيه؟ فنسألهم: عملت به في الحلال والحرام كيف؟ طالما إن هو ظن لا يغني من الحق شيئا، يبقى الحلال والحرام اللي احنا بنعمله ده لا يغني من الحق شيئا، ومنتهى البساطة. فيقولون فأخطأوا خطأين، الأول إطلاق أن خبر الأحد لا يفيد إلا الظن الغالب، فردوه في الأحكام العملية. خلي بالك، ما هو إفادة الظن دي أيضا تأثرت به الأحكام العملية الحلال والحرام. فعلى قولهم إذا خالف على زعمهم عموم القرآن الذي لم يدخله التخصيص بمثله سواء من جهته أو من جهة أخرى كالمتواتر أو المشهور الحنفي، فقاموا برد هذا إيه؟ الخبر، فقاموا برد هذا الخبر. وطائفة أخرى ردوه في الأحكام العملية إذا خالف على زعمهم أيضا عموم القرآن سواء دخله التخصيص أو لم يدخله، ولكن قالوا إن وجد عمل أهل المدينة معه ارتفعت رتبة خبر الآحاد إلى رتبة عالية فجوزوا تخصيص عموم القرآن به. يعني قلت كلا الطائفتين عطلوا مئات النصوص والله بهذا الزعم، بل بهذه الفرية وحدها عطل أكثر من 300 حديث اتفقت أمة محمد صلى الله عليه وسلم على صحته، ولا أقول رواه البخاري فقط بل أقول اتفقت الأمة على صحتها. وأما الخطأ الثاني بني على ما اعتقدوه بأن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن، وأنه لا تثبت به عقيدة، لأن الله ذم من يتبع الظن، من يتبع الظن، والعقيدة لا تثبت إلا باليقين. يعني الكلام ده بنوه على مقدمتين، إن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن، وإن العقيدة لا تثبت إلا بإيه؟ بالخبر اليقيني. إذا عطلوا خبر فين؟ في العقيد. قلت أولا بالنسبة إلى الخطأ الأول، فسبق بيان أن خبر واحد قد يفيد القطع، بل الأصل فيه أنه يفيد القطع، فلا داعي للإعادة. وأما الخطأ الثاني هو أن العقيدة لا تثبت بخبر واحد، وهذا القول قطعا باطل من عدة أوجه، قد سبق بيان كثير منها كتابا وسنة في البحث السابق مباشرة. ولكن هنا نعلق على بعض الأشياء. إن موضع الاستدلال من الآية أن الله ذم من اتبع الظن، انتبه لله، واللفظ عام يشمل الأحكام العملية والعقيدة، صح؟ الحديث إيه يتبعون إلا الظن، والتاني إن الظن لا يغني من الحق إيه شيئا. فهذا هذان النصان عامان في المسألة، إذا شمل الأحكام العملية والأحكام العلمية. إذا نقول لهم بما خصصتم الظن في الآيتين، وأن المراد بهذا الظن من صب على العقيدة دون الفقه، فإن كان اللازم باطلا وهو التخصيص بلا مخصص، فالملزوم قطعا باطلا وهو قصر اللفظ العام على العقيدة. فهذه جزئية. الجزئية الثانية أن القول بأن خبر الآحاد لا تثبت به عقيدة، انتبه لأن دي بقى مهارات خاصة. أما هم يقولون بأن خبر الآحاد لا تثبت به عقيدة، قلنا هذا القول في حد ذاته عقيدة. فهمتوها دي؟ لما انا اجي اقول خبر الاحد لا تثبت به عقيدة، مش خط نفس القول ده في حد ذاته ايه؟ عقيدة. نرجع ونقول له اعتقدت هذا القول بقطع ام بظن؟ فهمتم اللفة دي؟ فما يستطعش ان يقول بقطع، لان كبيرها بالظن اللي عنده اللي في دماغه. لذلك يرد عليهم قول المولى عز وجل اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. يعني انتم بتنكروا علينا ما ان احنا معنا نصوص، وقلنا استفدنا استعمال هذه النصوص في العقيدة من النصوص، وعقيدتنا نابعة من النص، ورفضكم نابع من عقولكم وآرائكم المجردة عن النص، فتجعلون آرائكم المجردة عن النص عقيدة تفيد القطع، وآراؤنا العقدية المبنية على النص تفيد الظن. أنا أظن والله أعلم مفيش أدنى إنصاف في هذه المسألة من قبلهم، وتحكمات لا أول لها ولا آخر. لذلك نقول لهم حرمتم علينا أن نأخذ بالظن الراجح في عقيدتنا الذي ورد في النصوص، وأخذهم بالظن المرجوح. لذلك نقول فاعتبروا يا أولي الأبصار. الشيء الآخر أن الاستدلال بالآيتين خطأ، لأن الظن في الآيتين ليس الظن الراجح ولكنه المرجوح. ولبيان ذلك أقول إن الظن في كلام الله جاء على عدة معان. انتبه. أولا في الحقيقة أنا بحب دايما لما أجي أتعامل أفرض أدنى الاحتمالات عشان أخلص نفسي، لأن لو فرضت أدنى الاحتمال وأقمت عليه البرهان إذن الاحتمال الأعلى مش محتاج. فنقول هنا يقول المولى عز وجل إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية. فالظن هنا أنا بعتقد إن ده يقين، معنى كلمة الظن هنا إني ظننت أي إني اعتقدت اعتقادا جازما أني ملاق حسابيا، ولكن أنا هفرض إن الظن ده ظن إيه؟ راجح. ماشي، واضحة؟ فلو أثبتنا المطلوب بالظن الراجح الذي هو في هذه الآية على هذا الفرض، يبقى لو فرض إني ظننت ده أنها ظن يقيني يبقى من باب أولى. وقال تعالى قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. طيب يبقى الظن دي أيضا ظن إيه؟ راجح على أقل تقدير، وهو اليقين فيما أعتقده. ومنها قوله تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. بقى فعلا إن يتبعون إلا الظن، هو الظن ده هو إني ظننت أني ملاق حسابية، هي قال الذين يظنون أنهم ملاق الله، هي دي الظن ده هو ده. طيب ده هم في الفوق بيقولوا فهو في عيشة راضية، وتحت وما تهوى الأنفس، هو اللي بيتبع هوى النفس هيكون في عيشة راضية وفي جنة عالية. ده ايش هذه التخاليط هذه؟ وقال تعالى وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. ياه، ده ربنا بيقول وما قتلوه يقينا ولا ظنا راجحا انهم قتلوه اصلا. ده في بداية الآية وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم، اذا نفى ايه؟ العلم إلا اتباع الظن. فهنا الذم، والذم لا يناسب الظن الراجح أبدا، بل يناسب الظن إيه؟ المرجح. وقال تعالى إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. انظر الخرص اللي هو إيه؟ قتل الخرصون اللي بيخمنوا، والتخمين بلا قرائن، والظن الراجح له قرائن، والظن المرجوح لا قرائن له. لذلك هذه المسألة كبيرة في باب الأيمان الحلف. طيب نقول أن معنى الظن في اللغة الشك، يعرض لك فتحققه، لأن الشك هو الإدراك المتساوي. ثم إذا حققته يعني وجدت قرينة هتقدم متأخر، حكمت بما رجحت كفته وتركت المرجوح. فالشك كما قلنا هو الإدراك المتساوي ويخص الألفاظ، وأنا دائما أتك على هذه الجزئية لأن المجمل يخص الإدراك، لأن المجمل يخص إيه؟ الإدراك، أي أنك لا تستطيع تقديم أحد الإدراكين على الآخر. الشك آسف يخص الإدراك، والمجمل يخص إيه؟ الألفاظ. فإن تقدم عندك إدراك منهما وكان موافقا لحقيقة الأمر فهو الظن، أي الإدراك إيه؟ الراجح. وإن تقدم عندك إدراك منهما وكان غير موافق لحقيقة الأمر فهو الوهم أو الخرص أو التخمين أو الظن إيه المرجوح. طبعا احنا اتكلمنا على الجزئية دي قبل كده في الكلام عن إيه، عن العلم والجهل البسيط والجهل المركب. ومثال ذلك أنك تعلم أن فتح مكة كان في السنة الثامنة من الهجرة، فإذا سألت أحدا متى كان فتح مكة فتردد في نفسه، فقال يعني في نفسه في السنة الثامنة من الهجرة، ويحتمل في السنة السابعة، فهذا هو الظن. وأما إن قال هو في السنة السابعة واحتمل أن يكون في السنة الثامنة فهو إيه الوهم، لأنه خلف إيه الحقيقة. وعليه النوع الأول من الآيات يمدح الله تبارك وتعالى الذي ظن، صحيح؟ يعني الآيتين الأولانيين إني ظننت أني ملاق حسابي، ده ممدوح ولا مش ممدوح؟ قال الذين يظنون أنهم ملاقوا، ممدوح ولا مش ممدوح؟ طيب، فعلم يقينا أنه الظن الغالب، وهذا طبعا بأقل إيه تقدير، ولذلك مدحه الله. أما النوع الثاني من الآيات فقد ذم الله من اتبع الظن، فعلم يقينا أنه وهم وليس الظن الغالب، ولو حققوا القول ما احتجنا لهذا الموجز، فإن الله حكم في النوع الثاني بأن الظن المقصود هو الوهم. ألا تقرأ وما تهوى الأنفس، ألا تقرأ وإن هم إلا يخرصون. والخرص هو إيه؟ التخمين والقول على الله بغير علم. طيب احنا يا سيدي هنسلم ان الظن اللي انت بتقول عليه في الايات دي هو ايه الظن الراجح. شوف هنجيبها لك منين كمان، بنقول هب ان الظن المقصود في الايات من النوع الثاني هو الظن الغالب، وبالاتفاق الظن الغالب يؤخذ به في الاحكام ايه العملية، مش كده؟ عندنا وعندهم، وعلى زعمهم انه لا يؤخذ به في العقيدة. طب احنا عايزين بقى نوجه الآية اللي هقرأها دي. قال تعالى سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا آباؤنا، لحد هنا دي عقيدة ولا ايه؟ ولا حرمنا من شيء، دي ايه ده؟ فقه. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. يبقى الآية إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، مش هي إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا؟ مش هي وما تهوى الأنفس؟ طيب بقى أنتم بقى محصورين بواحدة من سنتين، إما أن تثبتوا بها العقيدة والفقه، وإما أن تلغوا العقيدة وتثبتوا الفقه، وإما أن تثبتوا الفقه وتلغوا إيه العقيدة، وإما أنكم ما تثبتوش الاثنين أصلا. أنتم مخيرين بواحدة من أربعة، إما تثبتوا الاثنين، إما تلغوا الاثنين، إما تثبتوا واحدة وتلغوا واحدة، دول 14 حالات. فلو أثبتنا الاثنين احنا أثبتنا الآية، ولو لغينا الاثنين احنا عطلنا الآية، ولو أثبتنا واحدة وشلنا واحدة ده يحتاج إلى مخصص ولا إيه مخصص. فتبين عياذا بالله تعالى أنهم لم يوفقوا حتى في استنباط الأحكام، فلزمهم كما قلت ألا يثبتوا به أحكاما عملية، وهم يقولون بخلاف ذلك في الأحكام العملية، فبطل زعمهم، والله الهادي إلى الصراط المستقيم. نقول من رد الأخذ بخبر الأحد في العقيدة لزمه أن يرده في الأحكام العملية كما سبق، لأنه ما من حكم عملي إلا ويشتمل على عقيدة، لأنها تتضمن أن الله شرع هذا الحكم. انتبه للجزئية هذه، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبول رجل في الماء الدائم، مش ده حكم بيسموه حكم فقهي؟ احنا نسأله مين اللي شرع الكلام ده؟ طيب والذي شرعه من عقيدتنا ان نسلم ونمتثل لهذا الشرع، اذا هذه عقيدة. ومعلوم شرعه سبحانه ودينه راجع إلى أسماء الله عز وجل وصفاته العلى. الشرع ده كله رجع ودينه ده يرجع إلى إيه؟ إلى أسماء الله عز وجل وصفاته العلى. والأحكام العلمية لا يلزم اشتمالها على حكم عملي. انتبه للمعادلة الخطيرة دي. يعني كل حكم عملي لابد أن يتضمن حكم علمي، وأقل ما يقال الاعتقاد. فالحلال والحرام يجب أن تعتقد أن الذي يحل من هو الله، الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام الذي حرمه الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. إذن من الذي يحل ويحرم؟ هو الله. ونبينا يقول ألا وإني أحرم كما حرم الله. إذن الحلال والحرام من عند نبينا كأنه من عند الله عز وجل. إذن كل حكم عملي فهو حكم إيه؟ علمي. قلت بل توجد أحكام علمية لا تتضمن أحكاما عملية، ومثالها الإيمان بعذاب القبر. أين الحكم العملي هنا؟ فلو كانوا صادقين في دعواهم لقالوا أن الأحكام العملية لا تثبت إلا بالقطع، والأحكام العلمية تثبت بالقطع والظن. واخد بالك؟ ولكن كما ترون أنهم عكسوا، ونحن لا نقول لا بهذا ولا بذاك، فنحن نقول بأن كل حكم علمي هو عملي، وأن كل حكم عملي هو علمي. ومثال أن الأحكام العملية تتضمن عقيدة أن العمل عملان، عمل جوارح وعمل إيه؟ قلب. فعمل الجوارح الكل يأتي به، صح؟ عمل الجوارح الكل يأتي إيه؟ به. طيب طالما أن الكل بيأتي به، أما ليه اختلف الثواب بين الناس؟ أديك مثال. الناس في الصف كلهم بيقرأوا الفاتحة وكلهم بيقرأوا السورة ولا لا؟ نعم. وبقى من يعني بالبلد كده مش عايزين وجع دماغ، ما تقوليش واحد ممكن يقرأ احسن من واحد. لا يا سيدي، هنجيب القراء كلهم المجودون كل صفات الكمال فيهم في القراء، وعلمناهم الركوع الصح وعلمناهم السجود الصح. طب الناس دول بيخرجوا من الصلاة صوبهم واحد؟ الجواب لا. طيب ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا ينصرف وما كتب له إلا إيه؟ عشر صلاته، تسعها سمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها. طب إيه إذا من اللي خلى التفاوت الرهيب ده؟ لابد أن يكون في حاجة تانية ومش موجودة على الجوارح، لازم تكون موجودة فين؟ إذا الصلاة دي إيه؟ حكم علمي مع حكم إيه؟ عملي. جئنا بالعملي، واضحة؟ جئنا بالعلمي؟ الجواب لا. الجواب لا. واضحة؟ فهذا كلام مما لا شك فيه، واضح وضوح الشمس في كبد السماء. طيب أنا أقرأ عليكم كلام ابن القيم ونثبت به أن القول بأن العقيدة لا تثبت بخبر الأحاد من البدع المستهجنة جدا. وهذا الكلام لابد أن يحفظ، ولابد أن تكون متمرسا فيه. يقول ابن القيم رحمه الله: وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة. يعني تقسيم الأحكام، لا لا، الأحكام عملية وعلمية، احنا مش ضد التقسيم، هو لكن احنا بما بنقسمها للتسهيل بس ما فصلناش الاتنين عن بعض. ولكن اهل البدع لما فصلوهم قصدوا التعطيل واثبات احدهما دون الاخر. فيقول ابن القيم: هذا التفريق باطل باجماع الامة، فانها لم تزل تحتج بهذه الاحاديث في الخبريات العلميات كما تحتج بها في الطلبيات العمليات، ولا سيما والاحكام العملية تتضمن الخبر عن الله بأنه شرع كذا وأوجبه ورضيه دينا، فشرعه ودينه راجع إلى أسمائه وصفاته. فهمتم الجزئية هذه؟ يعني عايز يقول لك إن حتى العمليات دي فيها عقيدة زي ما قلت أنا في بداية الكلام. ثم قال: ولم تزل الصحابة والتابعون وتابعوهم وأهل الحديث والسنة يحتجون بهذه الأخبار في مسائل الصفات والقدر والأسماء والأحكام. إذن هؤلاء القوم خالفوا الإجماع القطعي السابق أم لا؟ فلا يضرون إيه مخالفتهم. ثم قال: ولم ينقل عن أحد منهم البتة أنه جوز الاحتجاج بها في مسائل الأحكام دون الأخبار عن الله وأسمائه وصفاته. فأين سلف المفرقين بين البابين؟ يبقى ابن القيم بيثبت إيه إجماعا قطعيا وأنه لا سلف لهم. سبحان الله، قد انقلب الميزان وعموم الناس يعتقدون هذا البطلان، ومن يعتقد معتقد أهل السنة فهو الغريب في هذه الدار. ثم يقول ابن القيم: نعم، سلفهم بعض متأخر المتكلمين الذين لا عناية لهم بما جاء عن الله ورسوله وأصحابه، بل يصدون القلوب عن الاهتداء في هذا الباب بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة، ويحيلون على آراء المتكلمين وقواعد المتكلفين، فهم الذين يعرف عنهم التفريق بين الأمرين وادعوا الإجماع على هذا التفريق. شوف البطلان. فهم وادعوا الإجماع على هذا التفريق، ولا يحفظ ما جعلوه إجماعا عن إمام من أئمة المسلمين، أصلا إمام واحد، ولا عن أحد من الصحابة والتابعين، فنطالبهم بفرق صحيح بين ما يجوز إثباته بخبر الواحد من الدين وما لا يجوز، ولا يجدون إلى الفرق سبيلا إلا بدعاوى باطلة، كقول بعضهم: الأصوليات هي المسائل العمليات، والفروع هي المسائل العملية، وهذا تفريق باطل أيضا. يعني التفريق في أول الكلام بين قطع الثبوت وظن الثبوت باطل لخبث المقصد، وهنا أيضا تقسيم المسائل إلى علمية وعملية باطل لخبث المقصد، ولكن إن حسنا المقصد كان التقسيم إيه صحيحا. ثم قال: وهذا تفريق باطل أيضا، فإن المطلوب منها أمران: العلم والعمل، والمطلوب من العلميات العلم والعمل أيضا، وهو حب القلب وبغضه، وحبه للحق الذي دلت عليه وتضمنته، وبغضه للباطل الذي يخالفها. فليس العمل مقصورا على عمل الجوارح، بل أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح، وأعمال الجوارح تبع. ثم قال الرجل: فكل مسألة عملية فإنه يتبعها إيمان القلب وتصديقه وحبه، وذلك عمل، بل هو أصل العمل. وهذا مما غفل عنه كثير من المتكلمين في مسائل الإيمان، حيث ظنوا أنه مجرد التصديق دون الأعمال، وهذا من أقبح الغلط وأعظمه. فإن كثيرا من الكفار كانوا جازمين بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، غير شاكين فيه، غير أنه لم يقترن بذلك التصديق عمله إيه القلب، من حب ما جاء به والرضا به وإرادته والموالاة والمعاداة عليه. فلا تهمل، والكلام لابن القيم، فلا تهمل هذا الموضع، فإنه مهم جدا، به تعرف حقيقة الإيمان. فالمسائل العلمية عملية، والمسائل العملية علمية، فإن الشارع لم يكتفي من المكلفين في العمليات بمجرد العمل دون العلم، ولا في العلميات بمجرد العلم دون العمل. انتهى كلام الرجل رحمه الله. وكما ترون هذه الكلمات القليلة من هذا الرجل بينت معتقد أهل السنة من أولهم إلى آخرهم، وبينت أن الفحل وهو العلامة أحمد شاكر قد تنبه وربط بين مسألة الإيمان ومسألة إيه القطع والظن، وكما ربط بينهما ابن إيه، فحقيقة الأمر من أوله إلى آخره عائد إلى مسألة إيه الإرجاء. لذلك نرجو الانتباه ونكتفي بهذا القصد وبهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.